حياكم الله جميعا، يا اهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا اهلا وسهلا ومرحبا، هذا لقاء جديد من لقاءات انوار او مجالس انوار الانبياء، وهي مجالس تدئت في شهر رمضان من هذا العام 1422 للهجره، واخذنا في رمضان 19 مجلسا. ثم بعد ذلك المجالس لن تكون يومية وإنما ستكون متباعدة نوعا ما، نحاول أن تكون يعني كل أسبوعين أو كل أسبوع قدر المستطاع، لأن هناك دروس أخرى أيضا في نفس الأسبوع. طيب، إحنا لازلنا في قصة إبراهيم عليه السلام، أو في الآيات المتعلقة بإبراهيم عليه السلام، وفي سورة الأنعام أيضا. هذا هو المجلس 22 من السلسلة، والثالث من ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام. وفي المجلسين السابقين المتعلقين بإبراهيم عليه السلام أخذنا الآيات ابتداء من قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر إني أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. أخذنا الآيتين الأولى والثانية في المجلس الأول، ثم أخذنا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، هذه الآيات. اليوم عندنا، وهي تتم الآيات السابقة، من قول الله سبحانه وتعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، إلى آخر إلى آخر الآيات. طيب، قول الله سبحانه وتعالى: وحاجه قومه، وحاجه قومه، القرآن دائما ينقل لنا أنه كانت مرحلة الدعوة للأنبياء لم تكن مرحلة من طرف واحد، وإنما كانت مرحلة دائما فيها حوار، ودائما فيها أخذ ورد، ودائما فيها استماع، وهذا يعني موجود في القرآن بشكل واضح. فإذا قرأت في سورة هود مثلا ستجد الحوارات، وإذا قرأت في سورة الأعراف ستجد الحوارات، وإذا قرأت في مختلف السور المتعلقة بالأنبياء ستجد أن هناك حوارات تدور بين الأنبياء وبين أقوامهم، على أن أقوامهم كانوا على ضلال بين، فلم يكن الحوار يعني في قضايا خلنا نقول فقهية مختلف فيها ولا في، لا، وإنما كان الحوار في القضايا الكبرى، وكانت الأنبياء على هداية واستقامة، وكان أقوامهم على ضلال بين. هذا الدرس نستفيد منه أن احتياج المصلح والداعي المتبع لسير الأنبياء احتياجه الدائم لأن يكون له منبر اتصال مع الناس، وأن يكون هناك شيء غير الدروس، اللي هو شيء يمكن أن يعني خلينا نقول يدخل تحت دائرة الحجة والبرهان والنقاش والإثبات والأخذ والرد وما إلى ذلك. فهذه قضية مهمة جدا. لو واحد بس يدخل على الزوم سينا ندخل على الرابط. طيب، فهذا إذن هذه الفائدة الأولى، اللي هي ضرورة، أو خلينا نقول أن من هدي الأنبياء الاستماع للأقوام والأخذ والرد والحوار، وهذا كان من طرق الدعوة. طيب، وحاجه قومه. الآن احنا للتو فرغنا من محاجة تفصيلية، صح؟ اللي هي ايش؟ قال هذا ربي فلما أفل قال أحب الآفلين، ثم قال هذا أكبر فلما أفلت قال، إلى آخرها، تمام؟ الآن وحاجه قومه، هذه قال إبراهيم في إثرها: أتحاجوني في الله وقد هدان. يعني كان من جملة كان من جملة الاحتجاج الإبراهيمي عليه السلام، من جملة احتجاج إبراهيم عليه السلام على قومه، أن استدل عليهم بالنتيجة العملية التي هو فيها من الهداية واستقامة الحال والحجة والبرهان التي بنى عليها هذا الحال، وما هم فيه بعكس ذلك من التخبط والضلال والضياع والضيق وفقدان البرهان والحجة. وهذه يعني خلينا نقول مركزية مهمة في الموضوع، فقدان الحجة والبرهان. يعني إبراهيم عليه السلام حين حاجه قومه، أولا هو حاجهم يعني أثبت لهم وقال وهذا لا أحب الآفلين وكذا، وغير الاستدلالات الأخرى، أتتخذوا أصنام الآلهة، ولا تنسوا الاستدلال اللي لما كسر أصنامهم، ها بل فعله كبيرهم هذا، ثم أتعبدون أو أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم، صار في محاجة تفصيلية تمام. ولكن واحدة من المقامات التي كان يطرحها إبراهيم عليه السلام، وهذه المحاجة خلينا نقول نوعا ما متقدمة قد تكون، ليست في البداية، وهي أنه أنتم على حال لا يصلح أن تكون حالا توصف بالمعاني العظمى من الهداية والاستقامة والنور، وأنا على حال هو أو فيه من الهداية والاستقامة والنور ما يكفي أن يكون حجة لي على صحة طريقي، وهو مغلف بالبرهان كذلك، لأنه قال لهم بعد في الآية التالية قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ليس عندكم سلطان ليس عندكم حجة ولا برهان. جيد، طيب نرجع مرة ثانية نقول أن واحدة من الأدلة والبراهين والمثبتات والمطمئنات التي يمكن أن تكون للمصلح وفي طريقه هي الاستدلال بالهداية الخاصة وبصلاح الأحوال وباستقامة الطريق وبمواءمة الفطرة على الحال النقيض من ذلك التي ليس فيها إلا الظلام والاضطراب والتعلق بما لا ينبغي التعلق به، خاصة وأن الحال الأولى هذه حال مغلفة بالبرهان وتلك عرية عن البرهان. هذه خلاصة يعني خلينا نقول المعنى الذي أردت إيصاله في هذه الفائدة الثانية. ولأجل ذلك القرآن لا يكتفي بإثبات النور ولا بإثبات استقامة الأحوال للمؤمنين ولا يكتفي بذكر معالم الهداية، بل تجد أن القرآن يسلط الضوء على الغابات الموحشة للكفر وعلى الغابات الموحشة لطريق الضلالة، لأن من جملة ما يثبتك على طريق الحق أن تبصر الأنوار التي فيه وأن تبصر الظلمات التي في الطرق الأخرى، وهذا منهج قرآني أصيل، يعني منهج قرآني واضح ومتكرر ويعني مذكور في سور قرآنية كثيرة. طيب أتحاجوني في الله وقد هدان، الفائدة الثالثة هي أن الهداية الخاصة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للإنسان هي من أعظم المثبتات له في طريق الشبهات والاتجاهات الفكرية المعارضة وشبه أهل الباطل. يعني أنت الآن داعية أو مصلح مبلغ لدين الله سبحانه وتعالى، وأنت تواجه أفكارا مختلفة ومتنوعة، وعندك نقاشات مع أهل الباطل وشبهاتهم وإشكالاتهم. أنت الآن تحتاج إلى تثبيت رأس مالك أولا، ليس كذلك؟ حتى لا تتأثر بمثل هذه الأطروحات. طيب ما الذي يمكن أن يثبت رأس المال الذي هو الإيمان بالنسبة لديك وأنت تواجه هذه الموجات؟ هناك أكثر من مثبت، مثبت يمكن أن نعنونه بالمثبت المعرفي، وهذا المثبت المعرفي شرط وهو ضروري، ثبت المعرفي أن تعرف البراهين المثبتة لصحة ما أنت عليه معرفيا، واضح؟ ولو زدت على ذلك بأن تعرف البراهين المبطلة لي صحة أو لطريق الاتجاهات المضادة أو المعارضة فهو أكمل. هذا الآن مثبت من المثبتات، هذا مثبت معرفي، مثبت المعرفي مثبت شرط وضروري وهو مبتدأ ومنطلق، ولكنه غير كافي، لأنه طبيعة تأثير الشبهات على النفوس ليست طبيعة معرفية مجردة، وإنما قد تتداخل فيها خلينا نقول التأثير الشيطان وتزيينه لهذه الشبهة ومحاولة تثبيتها في قلب المؤمن، واضح؟ ومثل هذا المعنى أنت تواجه التشكيكات هذه والشبهات، أنت تواجهها بالناحية المعرفية من جهة، وتواجهها من جهة أخرى بما تلمس أنت من الهداية الخاصة التي تثبت لك اليقين العام. ودعوني أذكر لكم مثالا يوضح الصورة تماما بإذن الله تعالى. الآن نحن عندنا يقين متعلق نقول بالأصول الكبرى للإسلام، اليقين بأن الله حق وأن القرآن حق وأن النبي حق وأن هذا الإسلام دين صحيح. ممتاز. هذا اليقين له طرق لإثباته أو لتحصيله، والجزء المعرفي منه جزء أساسي صح، وفيه الجزء الفطري أيضا إلى آخره. طيب هذا الآن لما تتعلم الدلائل والحجج المثبتة لصحة الإسلام وأنه الحق وكذا إلى آخره، ثم تذهب لمناظرة أهل الباطل أيا كان بترتيبها بمنهجيتها إلى آخره، واجهتك المشكلات والشبهات، أنت الآن الذي تثبت نفسك به هو ما استندت إليه من هذا اليقين العام. جيد؟ طيب اليقين الخاص أخص من هذا، وهو اللي يدخل في فلك الدائرة الخاصة، هو اليقين المتكون أو الناشئ من ما أعطاك الله سبحانه وتعالى نتيجة عبادتك إياه، فاستدللت بما أعطاك على ما هو بديهي في هذا العطاء، وهو وجوده وحياته وسمعه وبصره، فضلا عن معيته. واضح الفكرة؟ يعني أنت الآن دعوت الله سبحانه وتعالى بدعاء في كربة وفي شدة، وأنت تعلم أنه لا مناص أو لا مخرج من هذه الكربة إلا بإجابة الدعاء، أن يجيب الله بدعائك. يعني ما في شيء كذا صدفة ممكن يصير، تمام؟ كذا شيء ما يركب على شيء إلا بدعاء. فدعوت الله سبحانه وتعالى ثم حقق لك الله هذه الدعوة ووقعت لك، وأنت توقن يقينا أنها ما وقعت إلا إجابة من الله سبحانه وتعالى لدعائك. الآن مقدار الصمود الذي يمكن أن تستجلبه من هذا الإجابة أمام الشبهات الفكرية المشككة في وجود الله أكبر بكثير من الرصيد المعرفي المجرد. واضح الفكرة؟ لأنه أنت تريد أن تحاجني وتناقشني في وجود الله، وأنا عشت سعادة وقوة ولذة إجابته لدعائي. أنا مخلص من قضية موجود ولا غير موجود، أقول لك الله أجاب دعائي أنا. واضح الفكرة؟ هذا الآن صورة من صور إجابة الدعاء، يعني صورة من الصور المتمثلة في إجابة الدعاء. في صور أخرى أكثر، فكيف لو كان هذا مستمر، هذا مستمرا بإجابة الدعاء وبالنصر على الأعداء وبالفتح والتوفيق والتسديد والعون وا 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 وا، مما يعني يجعل في قلبك يقينا تاما أن الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم وهو مجيب الدعاء. فهذه الهداية الخاصة واليقين الخاص هو من أعظم الرصيد أمام التشكيك والشبهات سواء الشيطانية أو البشرية. واضح الفكرة؟ ولذلك في سياق مثلا صناعة المحاورين، في سياق من يريد أن يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق مناقشة أهل الباطل، لازم يكون عنده من التعبد والتزكية والاعتصام بالله سبحانه وتعالى ما يدخله في هذه الدائرة التي هي من أعظم المثبتات له، ولا يكفي فيها المثبت المعرفي العام مع أنه شرط وضرورة. واضح الفكرة؟ طيب هنا أنا استلهم هذا المعنى من قول إبراهيم عليه السلام لما حاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ويمكن أن تفهم الهداية هنا أن جزء منها معرفي، أنه هداية إلى صحة الأدلة التي تدل على وجود الله، خاصة وأنه قبل قليل هذا ربي فلما أفل كذا، وأيضا الهداية المتعلقة بحقيقة التعبد القلبي الذي عاشه إبراهيم عليه السلام، والذي يعطي الإنسان يقينا خاصا لا يتزعزع أمام الشبهة. واضح؟ طيب أتحاجني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. هذه ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا تثبت، هذه ولا أخاف تثبت أن العلاقة التي بين المشركين وأصنامهم وآلهتهم هي ليست علاقة أيضا ليست علاقة إثبات معرفي، وإنما هي علاقة تعبدية، وكذلك بالنسبة للمؤمن. وهذه العلاقة التعبدية ما أقصد فيها التعبد الآن اللي هو التعبد الإجرائي اللي هو طقوس معين، وإنما أقصد التعبد القلبي، لأنه قال لا أخاف ما تشركون به، يعني أنتم تخافون ما تشركون به. وبعض المفسرين أشار هنا أنه من جملة محاجتهم إياه أنهم خوفوه بآلهتهم، جيد، وأن هذا سبب إيراد قول إبراهيم ولا أخاف ما تشركون به، أنه يعني كأن في الآية إشارة لأنهم هددوه وخوفوه بآلهتهم، فقال لا أخاف ما تشركون به. طبعا لاحظوا في أعلى الصفحة قال لا، ما قال لا أعبد الآفلين وإن كانت تدل على مثل هذا المعاني، قال لا أحب الآفلين، وهذا في إشارة كذلك للمعاني القلبية، واضح؟ فربما هذا لأن أصلا القرآن دائما يصور أو يعرض إبراهيم عليه السلام على أنه المتعبد، فتجد عباراته فيها القضايا القلبية، لا أحب لا أخاف، في مقابل أحب وأخاف، فلا أحب الآفلين ولكن أحب رب العالمين، ولا أخاف ما تشركون به ولكن أخاف رب العالمين، جيد؟ فهي هذه العبادات القلبية هي أصيلة، وهي طبعا ما تنفك عن الإنسان، ما تنفك عن الإنسان، فإذا لم يصرفها لرب العالمين هذه التعبدات أو المعاني القلبية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان من الاحتياج الحقيقي، فإنك عبد، فطرك الله على أنك عبد، إذا لم تصرف لله سبحانه وتعالى ستصرف لغيره. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. طيب، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ثم يقول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. أنا هذا الجزء من الآية هو اللي يعني هو الدرس الأساسي في هذا اليوم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ طيب، هذا المعنى بالنسبة لي من أكثر المعاني القرآنية المؤثرة في نفسي، وهي معنى إنه من المغرر به فعلا؟ هل هو المؤمن أم غير المؤمن؟ من الذي تمسك بالحبل الوثيق فعلا؟ هل هو المؤمن أم غير المؤمن؟ من الذي يستحق أن يكون آمنا نفسيا وشعوريا ومطمئنا؟ هل هو المؤمن أم غير المؤمن؟ هذا المعنى متكرر في القرآن، متكرر في القرآن. مثلا في سورة الأنفال قال الله سبحانه وتعالى إذ يقول المنافقون أو الكافرون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. شوف، غر هؤلاء دينهم مغرر بهم هؤلاء المؤمنين متحمسين وكذا، وغرر بهم دينهم، غرهم دين وكذا وتوكل واعتصام وغرهم، فخرجوا وراح يشوفوا عاقبة هذا الغرور. هذا الآن منطق الكفار، تمام، أو منطق المنافقين والذين في قلوبهم مرض، غر هؤلاء دينهم. إذ يقول المنافقون غر هؤلاء دينهم، تمام. طيب، بينما نحن لسان حالهم، بينما نحن إيش على إيش؟ أيوة، إحنا على المضمون، على الطمأنينة، على الأمان، على الاعتدال الفكري، على شو اسمه، الاستقامة المجتمعية المتوازية مع إلى آخره، تمام. إنه أما هؤلاء، هذول متحمسين، غر هؤلاء دينهم. طيب، شوف في سورة الملك، شوف هنا اللفظ غر هؤلاء دينهم، ها؟ شوف في سورة الملك العكس، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله، من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. شوف المعنى عكس تماما، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. يعني الذين هم في غرور حقا هم الكافرون، وأما أنتم الذين تعلقتم بالرحمن فآخر شيء يمكن أن تفكروا به هو أنكم في غرور أو أنكم تمسكتم بحبل غير وثيق. واضح المعنى؟ وهذا أيضا يذكر بالمعنى الذي ذكره هود عليه السلام في سورة هود، قال آه قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. تمام؟ أنت من درجة ثقتهم ويقينهم إنه كل هذه الرسالة اللي أنت أتيت بها هذه نتيجة مس وأذى آلهتنا لك، خرفت ضربت يعني. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ها؟ شوف لاحظ ربي وربكم، ثم لاحظ المستندات التي تدفع إلى الاطمئنان. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. هذه المقارنات دائما هي من أعظم سبل خلينا نقول ترسيخ الطمأنينة والإيمان، لأن هنا إبراهيم عليه السلام يقول لهم أنتم الآن تخوفوني بآلهتكم وفي نفس الوقت أنتم لا تخافون من الله مع أنكم أشركتم به، أي الفريقين منا أولى بأن يكون آمنا وأيهم أولى أن يكون خائفا؟ إبراهيم عليه السلام يقول لهم فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بأنه شرك، لأنه قال الصحابة أينا لم يظلم نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك وإنما هو كما قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وسياق الآيات هو في إثبات أصل معنى التوحيد. طيب كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان؟ يا جماعة الأمن والأمان خاصة من الناحية النفسية الداخلية، وهو ما أتكلم عنه هنا، وهو الذي أشارت إليه الآية، وإن كانت لها علاقة بشيء من أيضا الأذى الخارجي والخوف الخارجي، لكن الأمن الداخلي والطمأنينة العميقة هي احتياج بشري، احتياج بشري. وهذا الاحتياج مهما تحقق لك وأنت خلي عن أن يكون بينك وبين الله حبل أمان وثيق، فهو أمان ناقص ونسبي جدا جدا، أمان ناقص ونسبي جدا، بمعنى أنه قد تأمن حتى داخليا وشعوريا في فترة ما، مثلا عندك تغطية مالية معينة، جاءتك صفقة مالية معينة الآخرين، تأمن من الناحية هذه أنه الحمد لله يعني إلى 10 سنوات أنت عندك بيت وعندك مدري إيش، تمام؟ بس هذا أمان قد يظن أنه أمان عميق ولكنه أمان سطحي، بمعنى أنه ليست المشكلة الوحيدة في الحياة التي يمكن أن تهدد الأمان الداخلي هي أنه ما يكون عندك تغطية مالية. في جوانب أخرى لو كان عندك أموال الدنيا ما تستطيع أنك تغطيها بهذا المال، ليس كذلك؟ طيب أنت سقطت من هذا البيت من الشرفة وانكسر ظهر، جاك شلل، سدحت في المستشفى، 10 سنوات هذه اللي كانت مغطاة ماليا ما تحتاج إلى دين عشان تعالج نفسك، لكنك منبوذ في السرير 10 سنوات، في تلك اللحظات اخبرني عن الأمان العميق الذي في نفسك إذا ما كنت تفكر أصلا بأموالك أنك كيف تغادر الحياة أو تنتحر أو إلى آخره. وقس على ذلك هذا يعني أقصد صور ما يمكن أن يهدد الأمان العميق عند الإنسان، صور كثيرة جدا لا تنتهي في الحياة، وكل ما يظنه الإنسان أنه أمان وأنه يعني مطمئن فهو أمان ومطمئن نسبي إن كان صحيحا أصلا جيد، وتعرف أصلا الإنسان يسعى لتوفير هذا الأمان الجزئي النسبي عبر مثلا العمل وعبر الصحبة وعبر يعني خلنا نقول العلاقات وعبر، وهذا كله شيء جيد جيد. لكن في خلنا نقول فراغات كبيرة في النفس لا تسد بكل هذه الصور الظاهرة، ولذلك تجد أنه كثير من الناس يتخلص من هذا الشعور بالخوف العميق بالغفلة، يتخلص بالغفلة. يعني مثلا في ناس عندهم يعني إذا قطعت عنه الخمر مستعد يموت، يعني هو ما يقدر يعيش بدون سكر، وهذا موجود في كثير من البلدان، يعني الشراب بين قوسين الروحي يعني يغطي مساحة كبيرة عند الإنسان، وهو لما تجي أنت تفكك هذه الصورة الروحية الجميلة ظاهرا، هذه صورة بين قوسين هي فقدان للعقل، فشوف يعني المفارقة اللي فيها. فتجد أن الإنسان خلاص ما يقدر، يعني هو في لحظات أو في فجوات معينة ما يستطيع أن يواجه نفسه فيها، فهو لازم يتخلص منها بالغفلة. فتعمد مواصلة الغفلة لئلا يصطدم مع أعمق أعماق النفس الأسئلة الكبرى هذه، أسئلة الغاية وأسئلة الوجود. لأنه ما في إنسان سوي وعاقل ومفكر يمكن أن يصل إلى نتيجة أنه كل هذا الذي في الكون كله للا شيء، للا شيء أبدا لا شيء. هذه نتيجة تبغى تسوي فيها ندوة سوي فيها ندوة، بس تبغى تخاطب فيها أعماق النفس هذا كلام فاضي. تخاطب فيها أعمق أعماق النفس هذا كلام فاضي. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. أما الصورة التي نراها في أنفسنا وفي هذا العالم فليست صورة اللهو، ليست صورة اللهو أبدا. ولذلك من الذي في غرور حقا؟ من الذي في غرور حقا؟ من المغرر به حقا؟ المغرر به حقا هو الذي ينظر إلى هذا الكون نظرة مادية ويعيش حياته حياة مادية محضة، ويظن أنه إذا أمن هذه الصورة المادية فإنه يعني قد حقق كل شيء. متى يكتشف لحظة الغرور هذه؟ قد ما يكتشفها في الحياة، يكتشفها عند موته، مع أن هناك محطات كثيرة في الحياة يمكن أن تكشفها. العجيب هو أن هذا المعنى كله قد استبان وتحقق وترسخ عمليا وليس كلاما عند إبراهيم عليه السلام وهو وحده. ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كان أم. إن إبراهيم كان أم. وعجيب هذا، يعني صمود إبراهيم وثباته ووضوح الحقائق لديه وقلب خلنا نقول قلب الطاولة تماما من مربع أنه هم يهددونه بآلهتهم إلى أنه هو ما يقول لهم لن أخاف فقط، لا هو يقول لهم أنه يعني كيف أنتم ما تخافوا، وأي الفريقين، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فائدة كم إحنا أخذنا؟ 4 5 السادسة هي أن المؤمن كلما ازداد استغناء بالله سبحانه وتعالى وازداد علما به وبشريعته استطاع أن يتغلب على المعايير الزائفة المنتشرة في وقته وفي زمنه، وهذا في إبراهيم عليه السلام. بمعنى أنه كل إنسان، يعني خلنا نقول الناس بطبيعتهم يتأثرون بالثقافة السائدة وبالمعايير السائدة، وهذه الثقافات السائدة والمعايير السائدة بشكل عام في المجتمعات البشرية سواء المسلمة أو الكافرة فيها ما هو صحيح وفيها ما هو غير صحيح، فيها أمور دنيوية صحيحة وفيها أمور دنيوية خاطئة، وفيها أمور دنيوية، فيها أمور دينية بالنسبة للمسلمين صحيحة، وفيها أمور دينية أيضا في المجتمعات الإسلامية خاطئة. جيد. فالعادة أنه ينشأ الإنسان في بيئته مسلما لهذه الثقافات، إما مسلما وهو مقتنع بها أو مسلما وهو لأنه لا سبيل إلى مخالفته فيسير. من القادر على الاستعلاء على الخطأ السائد؟ هو الذي لديه من الداخل ما يغنيه، لديه من الداخل ما يغنيه، وهذا الغناء والإغناء الداخلي ليس سهلا. وأنت تراه في إبراهيم عليه السلام بشكل عجيب ومن صغره، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، ولما كسرت آلهتهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وأيضا أصحاب الكهف فتية إيش؟ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها كما يفعل مين قومنا لقد قلنا إذن شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. لاحظ هؤلاء قومنا، يعني هم نشأوا كل القوم بهذه الطريقة إلا هذول الفتية. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هذا يذكرك بإيش من قول إبراهيم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا. بعدين إيش؟ وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. شوف لاحظ، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. دخلوا في المكان الضيق، ها، مؤملين ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وكان الضيق الحقيقي بالنسبة لديهم هو العيش مع قومهم الذين عبدوا من دون الله آلهة. واضح الفكرة؟ هو الفكرة قضية إيش؟ كيف استطاع أولئك الفتي أن يتغلبوا على تلك المعايير السائدة الزائفة الباطلة، ويصلوا من القناعة واليقين ما جعلهم يستغنون عن الرسوم الظاهرة ويذهبون إلى الكهف آوين إليه طالبين أو متلمسين رحمة الله سبحانه وتعالى. فرق كبير جدا بين صورة هذا الذي يمشي. ولذلك تجد في القرآن لما تذكر الحوارات أهل النار أنه الضعفاء قالوا الذين استكبروا، وفي إنا كنا لكم تبع، إنا كنا لكم تبع، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ كانوا لهم تبع ولكن دخلوا النار. ها؟ ولما جاءوا قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وفي سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، شوف لاحظوا مناصب دينية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد. وقل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا يشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى آخره. فهذا الاستغناء الإبراهيمي والاستعلاء على تلك الأمور التي كانت سائدة في وقته وقدرته على أن يتجاوزها بمنطق ليس بمنطق الخائف وإنما بمنطق اللي ما بكم أنتم أصلا، أنتم إيش مشكلتكم؟ طيب نلاحظ في سورة الكهف وفي سورة إبراهيم سورة الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام أن لولا يأتون عليهم بسلطان، هذه ظاهرة صح؟ لذلك تعلم دائما أن تطلب البرهان على صحة الدعاوى، تتعلم أن تطلب البراهين على صحة الدعاوى، لا تكن مسلما للشيء لمجرد أن الناس نشأوا عليه أو أن اسما لامعا قال به. جيد، طبعا أنت تقدر لأصحاب التخصصات تخصصاتهم ولأصحاب العلم علمهم وكذا، لكن أقصد كمنطق عام يجب أن يكون هناك تعود على قضية البرهان. إبراهيم يقول لهم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني أنتم تعلقتم بآلهة جعلتموها شركاء لله والله سبحانه لم يعطكم سلطانا أي برهانا وحجة ودليلا على أن هؤلاء شركاء له، فعلام اتخذتموهم شركاء. واضح الفكرة؟ وهنا نفس الشيء، اتخذوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، أنتم أيها القوم تقولون إن هذه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لنبيه أن يقول لقومه هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكان يعني كان في قوة في إخبار قوم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني أسلك الطرق، يعني فكروا لا لم آتي لأقول لكم خذوا هذا الاعتقاد مجملا وأغلقوا وانتهوا، لا، بل كان يقول لهم إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا ما هو لي، ها، لله متجردين مثنى وفرادى، فكروا مع بعض وفكروا لحالكم ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهكذا في غير ما موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن أن تكون على البرهان واليقين في صحة ما تؤمن به وتسير عليه هذه من أعظم النعم، وأن يكون هذا متصلا بالاعتصام بالله والتوكل عليه فهذا من أعظم الأسباب الموجبة للأمان والأمن، وأن تبصر مواطن الخلل في الاتجاهات والمسالك والمذاهب والأديان المعارضة لدين الله سبحانه وتعالى الحق، أن تبصر مواطن الخلل التي من أعظمها إيش؟ من أعظمها فقدان الدليل على صحتها، ها؟ فهذا أيضا يزيدك أمنا ويزيدك طمأنينة، يزيدك أمنا ويزيدك طمأنينة. لذلك مثلا لما صارت الموجه الالحاديه والنقاشات وما ادري ايش. لا تطول الشبهات وما شبهات، انتوا اي هاتوا برهانكم ايها الملحدون. يقول لك احنا نافين ما علينا الدليل، انتوا مثبتين عليكم الدليل. طبعا احنا مثبتين علينا الدليل، اثبتنا وجبنا الدليل، بس انتوا مو قضيه نافين، انتوا مو قضيه نافين، انتوا نفيكم يعني حين نفيتم هذا النفي ادعيتم في باطنه دعوه جيد، فقلتم لا يوجد، انتم لا يوجد اله، وهذا يجب ان تثبتوه، يجب ان تثبتوه. على اي حال هذه صوره، وهناك صور كثيره جدا جدا يمكن ان يطبقها الانسان. فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الفائده كم عن السابعه؟ الثامن التاسع. طيب الفائده الثامنه، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. امنوا هذا الان واحد، لم يلبسوا ايمانهم بظلم، لم يشوبوا ايمانهم بشرك. طب الشرك هنا مع الايات اللي قبلها فين ياتي ذهنك اول شيء لصوره من صور الشرك اللي هي ايش؟ الخوف. ها اللي هو الشرك اللي النابع في موقفك الداخلي الباطني وليس فقط في الاجراءات الظاهره. واضح؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فين الفائده؟ الفائده هي ان من اعظم بل اعظم سبل تحقيق الامان الداخلي العميق البشري الفطري الذي اذا وصله الانسان فقد وصل الى حاله هي اكمل الحالات البشريه الممكن الوصول اليها بعد مرتبه الانبياء، هي في تحقيق امرين. الامر الاول تحقيق الايمان من حيث اصله، الايمان بالله سبحانه وتعالى. الامر الثاني في تجويد هذا الايمان بتخليصه عن ان يشاب بانصراف القلب خوفا او رجاء او محبه او من الجهه التعبديه لغير الله سبحانه وتعالى. هذه الصيانه للايمان بان يغذى بدوام التعلق بالله سبحانه وتعالى والاخبات اليه والاستعصام به واللجوء اليه والاحتماء به والتعوذ او العوذ به والى اخره، هذا كله هو من اعظم الاسباب المحققه للامان الداخلي، ولا تطلبها فيما وراء ذلك اذا لم تحقق هذا. لا تطلب الامان الداخلي العميق فيما وراء هذا المعنى الذي هو تحقيق التوحيد قلبا من جهة التعبدات القلبية، خاصة قضية الخوف والرجاء والخشية، تحقيقها في القلب واعتصام الإنسان بالله سبحانه وتعالى. إذا لم يحقق هذا المعنى فلا يبحث عن الأمان الداخلي النفسي العميق فيما وراء ذلك، لا يبحث. هذا هو المنطلق والأساس، وهذا هو اللي خلنا نقول جوهر ما يمكن أن يحقق الأمان بالنسبة لي الإنسان. وهذا إذا تحقق بدرجات عليا كل شيء آخر ينزل إلى مستوى غريب لا يتوقعه الإنسان. يعني يأتي فرعون يهدد السحرة، تقطع أيديكم ورجلكم من خلاف، تصلبون في جذع النخل. أنتوا تعرف لو قال أقتلكم على طول كان أسهل تمام، أنه خلاص سهم بس هي الفكرة أنه الآن ستعذبون هذا العذاب، تقطعوا وبعدين تعلقوا وتصلبوا في جذع النخل. هي الفكرة أنه في مستوى أمان داخلي عميق جعلهم يتلفظون بجمل وعبارات ربما أنت لا تتلفظ بها في حالة الرخاء. لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا نطمع ويغفر لنا ربنا خطايانا، ها وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. هذه هي موضوع الأمان، والله خير وأبقى. إحنا مو ترى قوة وتحمل وشدة بقدر ما هو ترجيح للباقي على الفاني. لذلك قالوا الله خير وأبقى، ولما جاءوا لفرعون اللي قال أن ربكم الأعلى قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنت فاني وحكمك مخلص ورايح، وإحنا مؤمنين بهذه الحقيقة ومتعلقين بالله الذي نحن نؤمن أنه هو خير وأبقى، وبالتالي هذه المعادلة ترجح لدينا الثاني، فاقضي ما أنت قضى. يعني انت قلت لنا الان هي قطع يد وارجل من خلاف، احنا نعطيك ما هو اعم من ذلك، اقضي ما انت قضى. هذه او غيرها هي ما تفرق، هي الفكره انه في أعطني اللي عنده أمان مالي ومدري إيش وخليه في مثل هذه المواقف، وقل لي خليه تغيرت الظروف الأحوال السياسية المحيطة بذلك اللي عنده الأمان المالي وصار تغير في الموازنات كلها وأودع في السجن في تلك الزنزانة المظلمة وجلس 5 سنوات. أخبرني عن الأمان العميق، أين سيجده؟ أين سيجده؟ وين؟ هو كل الأمان الذي كان لديه كان أمان متعلق بالأشياء، الأشياء فقدها الآن. فين الأمان؟ فين يجيب الأمان؟ والله العظيم فين يجيبه؟ بينما تجد من يفقد الأشياء ولديه ذلك المصدر، نعم هو يتألم التألم الإنساني البشري من فقدان بعض الأشياء بقدر هذا الفقدان، ولكن عنده حد معين لا تصل إليه، لا يصل إليه ألم هذه الأشياء، ما في حاجز معين، في عالم متسع من الداخل. لذلك الصورة المفارقة، ذاك المتعلق بالأشياء يسجن مثلا يفقد كل شيء، ذلك المتعلق بالله سبحانه وتعالى نموذج مثلا ابن تيمية يسجن يغلق الباب يقلبك المعادلة. أول ما سكر الباب قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هي حلها يعني جيب هذه أصلا المعادلة هذه كيف تجي؟ كيف تجي؟ وبعدين يقول لك ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي بستاني في صدري، أنا اتجهت بهماي سجني خلوه نفي سياحة قتلي في سبيل الله شهادة. هذه آخر سجن اللي هي نسيت أخذ فيها سنتين يمكن أو سنتين وشوية، ختم القرآن 84 مرة، الختمة الأخيرة كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية هو حضر عند ابن تيمية لما توفي في السجن، يعني حضره مع الجماعة وحكى في البداية والنهاية ما شاهد بنفسه، يعني ليس نقلا عن وراء. فقال لك شو اسمه، قال وكان قد بلغ في الختمة عند قول الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال فاجتمعنا عنده وأكملنا الختمة من بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، هو هذا حضر إكمال الختمة إلى ما خلص وبس. يعني قضية ما هي تعلق بأشياء، ثم هذا الغرور، هذا إذا قال لك غرر بنفسه، ولو كان عنده شهادات عليا ولو كان عنده وظائف، هذا مغرر به تغرير حقيقي. إذا كان طبعا إيش، إذا كان فاقد للمعنى. أما إنسان عنده هذا المعنى ورزقه الله من المال ومن الضمانات فهذه نعمة على نعمة، تمام، نعمة على نعمة، خاصة إذا هو وفق العمل الصالح فيها، ذهب أهل الدثور بالجر، هذا شيء ثاني. بس إحنا نتكلم عن إنه هل عنده المعنى الأساسي الباطني أو ليس عنده. طيب إذا أنا تمكنت من المعنى الأساسي الباطني، هل أحتاج إلى خلينا نقول أسباب أمان أخرى تكميلية؟ أحتاج، لا يتعارض، فاهم الفكرة؟ لا يتعارض أبدا. يعني كوني أسعى سعيا لتحقيق مزيد من الأمان الظاهري، هذا لا يتعارض مع وجود ذلك الإيمان العميق، لا يتعارض أبدا، بالعكس هذا أخذ بالأسباب وإلى آخره. لكن هي الفكرة كما عرضت، هي الفكرة في فقدان هذا المعنى. متى ما فقد فلا تخبرني عن أي أمان عميق يمكن أن يكون للإنسان، وإذا ظن أنه في أمان فهو في غرور. ولذلك أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. لماذا هم في غرور؟ لأنهم اتخذوا جندا لهم ينصرهم من دون الرحمن، يظنون أنهم ينصرهم من دون الرحمن. لذلك تكملت الآية نفس المعنى، أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. هذه المعنى اللي قلت لكم قبل شوية اللي هو مما يزيدك كذا، أنك تبصر مواطن الانحراف في الآخرين. هذه نفس الآية بالضبط. أفمن يمشي مكبا على وجهه، هذا واضح في طريقه وفيها، أهدى أكثر هداية أمن يمشي سويا على صراط المستقيم. يذكرك بقول هود إن ربي على صراط مستقيم، ثم قل هو الذي إلى فلما راه زلفة بعدين إيش، قل هو الرحمن. هنا رجعت ربطتها، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. واضح الفكرة. فهذه الآيات في الأمان والأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذا الأمن لا يتحقق إلا بإخبات القلب لله والاعتصام به، وهذه هي الهداية الحقة. ولا هداية يمكن أن تكون لإنسان إذا لم يحققها، إلا هدايات يعني ليست هي أس الهداية ووثاقتها. وهذا يذكرنا بقول الله في سورة آل عمران: وكيف تكفرون وأنتم آيات الله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله. ومن يعتصم بالله هذه تساوي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ها يعني تساويهم بعض الوجوه. ومن يعتصم بالله فقد هدي، وهنا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالهداية في تحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى، هذه آخر آية: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذه فيها فوائد متعددة، منها أن الإنسان، وهذا ذكرناه يمكن أمس في مؤشرات تزكية النفس، أن الإنسان في لحظات علو المكانة والانتصار وتحقيق الإنجازات ويتذكر نسبة النعم لله سبحانه وتعالى. فهنا بعد هذا كله قال الله: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فلولا عون الله لإبراهيم لما كان منه ما كان، على قومه نرفع درجات من نشاء. وهذا فيه إثبات التفاضل بالعلم والحجة والبرهان. إن ربك حكيم عليم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.